يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين حول مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالفقه وأصوله. بقي لهم في هذه الحلقة هذه الأسئلة: هل الصواب أن الأصل في العادات والعبادات التعليل؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر إلى علم التوحيد وكذلك الإيمان وكذلك ما يتعلق بالعبادات وكذلك المقدرات في الشريعة مثل الحدود ومثل المواريث، هذه الأصل فيها التوقيف من جهة أصلها ومن جهة كيفيتها ومن جهة كميتها وكذلك من جهة الزمان ومن ناحية المكان. ولهذا لا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل شرعي. ومن الأمور المترتبة على هذا الأصل أن القياس الذي يذكره الأصوليون وهو عبارة عن إلحاق فرع بأصل لا يدخل في هذا، والتعليل الذي يأتي في هذا الباب إذا كان منصوصا عليه فإنه يقتصر على المنصوص، أما إذا لم يكن منصوصا عليه فإن الشخص يؤمن بالأدلة ولا يستنبط تعليلا يبني عليه التوسع مثلا في العبادة. هذا بالنظر إلى الأصل في العبادات وما في حكمها. وأما بالنظر للعادات، فالعادات الأصل فيها التعليل، فالأصل فيها هو الجواز. ومعنى أن الأصل فيها هو التعليل هو أنه يجري فيها القياس الأصولي، والعلل التي تذكر في هذا الباب تكون منصوصة وتكون مستنبطة، يعني تكون مستندة إلى دليل شرعي على سبيل النص، وتكون أيضا مستنبطة. وفيه كتب كثيرة مؤلفة فيما يتعلق بالتعليل. وفقهاء وعلماء الأصول عندما يتكلمون على القياس فإنهم يذكرون من أركانه العلة، ويذكرون أيضا الطرق التي تثبت بها هذه العلة. وليس هذا المقام مقام توسع فيما يتعلق بهذين الأمرين. ومن أراد أن يقف على القول الفصل فيهما ففي إمكانه الرجوع إلى ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فقد ذكر أن الأصل في العبادات التوقيف، وذكر جملة من الأدلة، وذكر أن الأصل في العادات وهو الجواز والتعليل، وذكر الأدلة التي تدل على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: نرجو التكرم بضرب أمثلة لتوضيح المراد بحفظ الضروريات في الدين الإسلامي.
الجواب: الضروري هو الذي لا يمكن أن يستقيم الأمر، أمر الناس، أمر الفرد، أو أمر المجتمع، أو أمر الأمة بكليتها. وعندما نقول الضروريات الخمس، هذه ننظر إليها نظرا عاما، وينظر إليها كما ذكرت نظرا خاصا. والضروريات الخمس هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. والحفظ لهذه الأمور الخمسة، أو لكل واحد من هذه الأمور الخمسة، يكون بأمرين. أما الأمر الأول فهو المحافظة عليها من جانب الوجود، والثاني المحافظة عليها من جانب العدم. وكلمة بجانب العدم يقصد منها أنها لا تنعدم، فإذا نظرنا إلى المحافظة على الدين وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد، وهذا محافظة عليه من جانب الوجود. وإذا نظرنا إلى المحافظة عليه من جانب العدم وجدنا حكم المرتد وما يتصل بهذا، وكذلك حكم المحاربين وما إلى ذلك. فكل شخص يعتدي على بيضة الإسلام ويحكم عليه، يعني يحكم عليه، فالحكم عليه هذا محافظة على الدين من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة على النفس وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكمه كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بمعنى أن الله هيأ للناس ما يحتاجون إليه من الملابس والمساكن والمآكل والمشارب، بحيث أنها لو عدمت لا حصل عليهم ضرر عظيم. فهذا محافظة على النفس من جانب الوجود. وكذلك نجد أن الله حرم الاعتداء على النفس إلا بحق. وإذا نظرنا إلى جانب المحافظة عليها من جهة العدم وجدنا أن الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى شرع القصاص سواء كان في النفس أو في الأطراف، وذلك من أجل المحافظة على النفس من جانب العدم. وأما بالنظر إلى المحافظة على النسل والعرض وما إلى ذلك، فنجد أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج، وشرع أيضا الطلاق وما يتصل بذلك، هذا محافظة عليه من جانب الوجود. وإذا نظرنا من جانب العدم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا ورتب عليه الحد، سواء كان الإنسان محصنا أو لم يكن محصنا، وكذلك رتب حد القذف وما إلى ذلك، فهذا محافظة على العرض وعلى النسل من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى العقل وجدنا أن الله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان ما هيأه لنفسه من جهة المأكل والمشرب والملبس وما ذلك، فكما أن البدن يستفيد من ذلك فكذلك العقل يستفيد من ذلك. ونرى أن الله سبحانه وتعالى حرم جميع الأمور التي من شأنها أن تضر بالعقل، ورتب وعدم محافظة من جانب العدم، رتب الحد حد الخمر، وهذا من أجل المحافظة على العقل من جانب الوجود من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة على المال من جانب الوجود وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بين المكاسب الطيبة وحرم المكاسب، يعني المكاسب التي تضر الإنسان مثل الربا والرشوة وما إلى ذلك. ثم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى رتب حد القطع، قطع اليد في السرقة، وذلك من أجل المحافظة على المال من جانب الوجود، فحرم السرقة ورتب عليها هذا الحد. هذه أمثلة لهذه الضروريات الخمس من جانب الوجود ومن جانب العدم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت البرنامج من البحرين، مملكة البحرين، باعثها المستمع أبو أسامة، له أكثر من 10 أسئلة، نعرض بعضها في هذه الحلقة ونرجع البعض الآخر في حلقات قادمة بإذن الله. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كيف يكون الشيطان قرينا للإنسان الذي لا يذكر الله؟ وهل كل إنسان له قرين سواء كان ذاكرا لله أو لا يذكر الله؟ وهل القرناء من الشياطين ممكن يكونون من المسلمين أيضا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان يشتغل مع ابن آدم في أمرين. أما الأمر الأول فهو أنه يصرفه عن الخير من جهة أصله، أو من جهة كيفيته، أو من جهة كميته، أو من جهة مكانه، أو من جهة زمانه. فمثلا إنسان ما يصلي أصلا، هذا من الشيطان وقد صرفه عن الأصل. أو يصلي ولكنه يخفف صلاته تخفيفا لا يجعلها صحيحة، فهذا من جهة الكيف، هذا من جهة الكيف. وقد مثلا يجعله يصلي بعض الأوقات ولا يصلي بعض الأوقات، فهذا من جهة الكم. ومن جهة الزمان، بعض الناس إذا جاء من الدوام وتغدى قبل صلاة العصر نام وركب الساعة على مثلا على ما بعد العشاء، لا يصلي العصر ولا يصلي المغرب ولا يصلي العشاء، إذا قام يمكن أنه يصلي هذه الصلوات. هو صلى العصر في غير وقتها، وصلى المغرب في غير وقتها، وصلى العشاء في وقتها، هذا إذا صلى. وفيه أيضا من إذا نام يركب الساعة قبل النوم، يعني في الليل يركبها على وقت ذهابه إلى العمل، فهذا صرفه الشيطان عن أدائه صلاة الفجر مع الجماعة، يعني في المسجد يعني في وقتها، وجعله مثلا إذا قام الساعة السابعة إن صلى، هذا من جهة الوقت. ومن جهة المكان تجد بعض الناس يقول أنا ما في حاجة إلى أني أروح أصلي مع الجماعة، أنا أصلي في البيت ويكفيني، يعني يكفيني درجة، لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاته في بيته 27 درجة، هذا بالنظر للفرائض. أما النوافل فصلاة الرجل في بيته النوافل أفضل من صلاته في المسجد، هذا بالنظر إلى عمل الشيطان مع الإنسان في باب الأمر، في باب الأمر. وأما عمل الشيطان مع الإنسان وهو الأمر الثاني، وأما عمل الشيطان مع الإنسان في باب النهي فإنه يحمله على ارتكاب المحرمات، بدءا من الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، النفاق الأكبر بجميع أنواعه، الكفر الأكبر بجميع أنواعه، أو النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر، أو يجعله مثلا يفعل صغائر الذنوب ولكنه يصر عليها. فالمقصود أن عمل الشيطان مع ابن آدم هو عبارة عن إضلال الإنسان عن طريق الحق، ولهذا يقول هو لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي موضع آخر يحكي الله عنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويلوكهم كما يلوك الإنسان الطعام، بمعنى أنه يتصرف فيهم. فقوله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فكلما أوغل الإنسان في طاعة الشيطان قوي سلطان الشيطان عليه، فكلما تساهل في واجب من الواجبات أو تساهل في ارتكاب محرم من المحرمات فإن الشيطان يقوى سلطانه عليه، وكلما تمادى في ذلك أعرض الله عنه، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذا من جهة الإنعام، ينعم الله عليه، لكن نسوا الله، وفي الموضع الآخر نسوا الله فنسيهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى تركهم وترك الشيطان يتصرف فيهم كيف شاء، لأنهم صاروا من أوليائه. والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وإذا جمع الله أهل النار في النار خطب فيهم الشيطان، وهي قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وبناء على ذلك كله فعلى الإنسان أن لا يكون من أولياء الشيطان، لأنه بمجرد أي معصية فإنه يكون وليا للشيطان بهذه المعصية، وعليه أن يكون مطيعا لله جل وعلا يفعل ما أمره به وينتهي عما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، هل يكون حرث الدنيا من أجل الآخرة؟ وكيف نجمع بين الآية وبين الحديث الذي معناه الدنيا مزرعة الآخرة؟
الجواب: من المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة إما أن تكون أعماله مرضية لله جل وعلا، وإما أن تكون مسخطة لله جل وعلا، هذا بالنظر إلى الأعمال التي يعملها. فإذا كانت هذه الأعمال التي يعملها مرضية لله فهذا هو حرث الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وليس دخول أهل الجنة الجنة من باب الاستحقاق الواجب على الله جل وعلا لخلقه عليه، ولكنه تفضل منه، لكنهم أطاعوه في الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبناء على ذلك، عندما يريد الإنسان أن يقدم على عمل من الأعمال ينظر هل هذا العمل من حرث الآخرة أم أنه من حرث الدنيا، لأن حرث الدنيا هو الذي لا يؤجر عليه الإنسان، لا يؤجر عليه أو يكون فيه إثم، لأنه يعمل أعمالا هي مباحة من حيث الأصل لكنه لا يؤجر عليها باعتبار الإباحة المطلقة. أما الإباحة المقيدة فلا حكمها بحسب القيد الذي يذكر معها. وقد مثلا يترك الإنسان الأمور مثلا المحرمة، قد يفعل الأمور المحرمة، وعلى هذا الأساس يكون قد أثم بهذا، فهذا حرث الدنيا. فإنسان يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يأكل أموال الناس بالباطل، يسرق، يغصب، إلى غير ذلك، كل هذه الأمور من حرث الدنيا. فالمقصود أن حرث الآخرة هو ما يرضي الله جل وعلا، وحرث الدنيا هو ما يسخط الله جل وعلا. فالإنسان ينظر هل العمل الذي يعمله، هل الأمور التي يعملها مرضية لله فهو من حرث الآخرة، أو أن الأعمال التي يعملها تغضب الله جل وعلا فهي من حرث الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع أبي أسامة البكري من المنامة مملكة البحرين. آخر سؤال له في هذه الحلقة مع وعد بإكمال أسئلتي في حلقات قادمة بإذن الله. يقول: ما حكم بعض المأمومين عند الانتهاء الإمام من القراءة في الصلاة في بعض السور يعلق، فمثلا: فأما بنعمة ربك فحدث، يرد بصوت منخفض: الحمد لله. عندما يقول صحف إبراهيم وموسى يقول: عليهما السلام، ونحو ذلك، هل هذا يبطل الصلاة؟
الجواب: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع في صلاة الليل أنه إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، ولم يثبت عنه هذا في الفرض. وبناء على ذلك، فإذا عمل ذلك في النفل فلا مانع منه، أما إذا عمله في الفرض، إذا عمله كان يعني يسمع قراءة الإمام مثلا في الركعتين الأوليين من المغرب، أو الركعتين الأوليين من العشاء، أو في صلاة الفجر إذا كان في الفريضة، فلا يجوز، بناء على أن الأصل في العبادات هو التوقيف. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين حول مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالفقه وأصوله. بقي لهم في هذه الحلقة هذه الأسئلة: هل الصواب أن الأصل في العادات والعبادات التعليل؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر إلى علم التوحيد وكذلك الإيمان وكذلك ما يتعلق بالعبادات وكذلك المقدرات في الشريعة مثل الحدود ومثل المواريث، هذه الأصل فيها التوقيف من جهة أصلها، ومن جهة كيفيتها، ومن جهة كميتها، وكذلك من جهة الزمان، ومن ناحية المكان. ولهذا لا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل شرعي. ومن الأمور المترتبة على هذا الأصل أن القياس الذي يذكره الأصوليون وهو عبارة عن إلحاق فرع بأصل لا يدخل في هذا، والتعليل الذي يأتي في هذا الباب إذا كان منصوصا عليه فإنه يقتصر على المنصوص، أما إذا لم يكن منصوصا عليه فإن الشخص يؤمن بالأدلة ولا يستنبط تعليلا يبني عليه التوسع مثلا في العبادة. هذا بالنظر إلى الأصل في العبادات وما في حكمها، وأما بالنظر للعادات فالعادات الأصل فيها التعليل، فالأصل فيها هو الجواز، ومعنى أن الأصل فيها هو التعليل هو أنه يجري فيها القياس الأصولي، والعلل التي تذكر في هذا الباب تكون منصوصة وتكون مستنبطة، يعني تكون مستندة إلى دليل شرعي على سبيل النص، وتكون أيضا مستنبطة، وفيه كتب كثيرة مؤلفة فيما يتعلق بالتعليل، وفقهاء وعلماء الأصول عندما يتكلمون على القياس فإنهم يذكرون من أركانه العلة، ويذكرون أيضا الطرق التي تثبت بها هذه العلة، وليس هذا المقام مقام توسع فيما يتعلق بهذين الأمرين. ومن أراد أن يقف على القول الفصل فيهما ففي إمكانه الرجوع إلى ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فقد ذكر أن الأصل في العبادات التوقيف، وذكر جملة من الأدلة، وذكر أن الأصل في العادات وهو الجواز والتعليل، وذكر الأدلة التي تدل على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: نرجو التكرم بضرب أمثلة لتوضيح المراد بحفظ الضروريات في الدين الإسلامي.
الجواب: الضروري هو الذي لا يمكن أن يستقيم الأمر، أمر الناس، أمر الفرد، أو أمر المجتمع، أو أمر الأمة بكليتها. وعندما نقول الضروريات الخمس هذه ننظر إليها نظرا عاما، وينظر إليها كما ذكرت نظرا خاصا. والضروريات الخمس هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. والحفظ لهذه الأمور الخمسة، أو لكل واحد من هذه الأمور الخمسة، يكون بأمرين. أما الأمر الأول فهو المحافظة عليها من جانب الوجود، والثاني المحافظة عليها من جانب العدم. وكلمة بجانب العدم يقصد منها أنها لا تنعدم، أنها لا تنعدم. فإذا نظرنا إلى المحافظة على الدين وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد، وهذا محافظة عليه من جانب الوجود. وإذا نظرنا إلى المحافظة عليه من جانب العدم وجدنا حكم المرتد وما يتصل بهذا، وكذلك حكم المحاربين وما إلى ذلك. فكل شخص يعتدي على بيضة الإسلام ويحكم عليه، يعني يحكم عليه، فالحكم عليه هذا محافظة على الدين من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة على النفس وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكمه كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بمعنى أن الله هيأ للناس ما يحتاجون إليه من الملابس والمساكن والمآكل والمشارب، بحيث أنها لو عدمت لا حصل عليهم ضرر عظيم. فهذا محافظة على النفس من جانب الوجود. وإذا وكذلك نجد أن الله حرم الاعتداء على النفس إلا بحق. وإذا نظرنا إلى جانب المحافظة عليها من جهة العدم وجدنا أن الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى شرع القصاص سواء كان في النفس أو في الأطراف، وذلك من أجل المحافظة على النفس من جانب العدم. وأما بالنظر إلى المحافظة على النسل والعرض وما إلى ذلك، فنجد أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج، وشرع أيضا الطلاق وما يتصل بذلك. هذا محافظة عليه من جانب الوجود. وإذا نظرنا من جانب العدم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا ورتب عليه الحد، سواء كان الإنسان محصنا أو لم يكن محصنا، وكذلك رتب حد القذف وما إلى ذلك. فهذا محافظة على العرض وعلى النسل من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى العقل وجدنا أن الله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان ما هيأه لنفسه من جهة المأكل والمشرب والملبس وما ذلك. فكما أن البدن يستفيد من ذلك، فكذلك العقل يستفيد من ذلك. ونرى أن الله سبحانه وتعالى حرم جميع الأمور التي من شأنها أن تضر بالعقل، ورتب عدم محافظة من جانب العدم، رتب الحد حد الخمر، وهذا من أجل المحافظة على العقل من جانب الوجود من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة على المال من جانب الوجود وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بين المكاسب الطيبة وحرم المكاسب، يعني المكاسب التي تضر الإنسان مثل الربا والرشوة وما إلى ذلك. ثم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى رتب حد القطع، قطع اليد في السرقة، وذلك من أجل المحافظة على المال من جانب الوجود. فحرم السرقة ورتب عليها هذا الحد. هذه أمثلة لهذه الضروريات الخمس من جانب الوجود ومن جانب العدم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت البرنامج من البحرين، مملكة البحرين، باعثها المستمع أبو أسامة، له أكثر من 10 أسئلة، نعرض بعضها في هذه الحلقة ونرجئ البعض الآخر في حلقات قادمة بإذن الله. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كيف يكون الشيطان قرينا للإنسان الذي لا يذكر الله؟ وهل كل إنسان له قرين سواء كان ذاكرا لله أو لا يذكر الله؟ وهل القرناء من الشياطين ممكن يكونون من المسلمين أيضا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان يشتغل مع ابن آدم في أمرين. أما الأمر الأول فهو أنه يصرفه عن الخير من جهة أصله، أو من جهة كيفيته، أو من جهة كميته، أو من جهة مكانه، أو من جهة زمانه. فمثلا إنسان ما يصلي أصلا، هذا من الشيطان وقد صرفه عن الأصل. أو يصلي ولكنه يخفف صلاته تخفيفا لا يجعلها صحيحة، فهذا من جهة الكيف، هذا من جهة الكيف. وقد مثلا يجعله يصلي بعض الأوقات ولا يصلي بعض الأوقات، فهذا من جهة الكم. ومن جهة الزمان، بعض الناس إذا جاء من الدوام وتغدى قبل صلاة العصر، نام وركب الساعة على مثلا على ما بعد العشاء، لا يصلي العصر ولا يصلي المغرب ولا يصلي العشاء، إذا قام يمكن أنه يصلي هذه الصلوات. هو صلى العصر في غير وقتها، وصلى المغرب في غير وقتها، وصلى العشاء في وقتها، هذا إذا صلى. وفيه أيضا من إذا نام يركب الساعة قبل النوم، يعني في الليل يركبها على وقت ذهابه إلى العمل، فهذا صرفه الشيطان عن أدائه صلاة الفجر مع الجماعة، يعني في المسجد، يعني في وقتها، وجعله مثلا إذا قام الساعة السابعة إن صلى، هذا من جهة الوقت. ومن جهة المكان تجد بعض الناس يقول: أنا ما في حاجة إلى أني أروح أصلي مع الجماعة، أنا أصلي في البيت ويكفيني، يعني يكفيني درجة، لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاته في بيته 27 درجة، هذا بالنظر للفرائض. أما النوافل فصلاة الرجل في بيته النوافل أفضل من صلاته في المسجد، هذا بالنظر إلى عمل الشيطان مع الإنسان في باب الأمر، في باب الأمر. وأما عمل الشيطان مع الإنسان وهو الأمر الثاني، وأما عمل الشيطان مع الإنسان في باب النهي، فإنه يحمله على ارتكاب المحرمات، بدءا من الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، النفاق الأكبر بجميع أنواعه، الكفر الأكبر بجميع أنواعه، أو النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر، أو يجعله مثلا يفعل صغائر الذنوب ولكنه يصر عليها. فالمقصود أن عمل الشيطان مع ابن آدم هو عبارة عن إضلال الإنسان عن طريق الحق، ولهذا يقول هو لربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي موضع آخر يحكي الله عنه: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويلوكهم كما يلوك الإنسان الطعام، بمعنى أنه يتصرف فيهم. فقوله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكلما أوغل الإنسان في طاعة الشيطان قوي سلطان الشيطان عليه، فكلما تساهل في واجب من الواجبات أو تساهل في ارتكاب محرم من المحرمات، فإن الشيطان يقوى سلطانه عليه. وكلما تمادى في ذلك أعرض الله عنه، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا من جهة الإنعام، ينعم الله عليه، لكن نسوا الله، وفي الموضع الآخر نسوا الله فنسيهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى تركهم وترك الشيطان يتصرف فيهم كيف شاء، لأنهم صاروا من أوليائه. والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإذا جمع الله أهل النار في النار خطب فيهم الشيطان، وهي قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وبناء على ذلك كله، فعلى الإنسان أن لا يكون من أولياء الشيطان، لأنه بمجرد أي معصية فإنه يكون وليا للشيطان بهذه المعصية، وعليه أن يكون مطيعا لله جل وعلا، يفعل ما أمره به وينتهي عما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، هل يكون حرث الدنيا من أجل الآخرة؟ وكيف نجمع بين الآية وبين الحديث الذي معناه الدنيا مزرعة الآخرة؟
الجواب: من المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة إما أن تكون أعماله مرضية لله جل وعلا، وإما أن تكون مسخطة لله جل وعلا، هذا بالنظر إلى الأعمال التي يعملها. فإذا كانت هذه الأعمال التي يعملها مرضية لله فهذا هو حرث الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وليس دخول أهل الجنة من باب الاستحقاق الواجب على الله جل وعلا لخلقه عليه، ولكنه تفضل منه، لكنهم أطاعوه في الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبناء على ذلك عندما يريد الإنسان أن يقدم على عمل من الأعمال ينظر هل هذا العمل من حرث الآخرة أم أنه من حرث الدنيا، لأن حرث الدنيا هو الذي لا يؤجر عليه الإنسان، لا يؤجر عليه أو يكون فيه إثم، لأنه يعمل أعمالا هي مباحة من حيث الأصل لكنه لا يؤجر عليها باعتبار الإباحة المطلقة. أما الإباحة المقيدة فلا حكمها بحسب القيد الذي يذكر معها. وقد مثلا يترك الإنسان الأمور مثلا المحرمة، قد يفعل الأمور المحرمة، وعلى هذا الأساس يكون قد أثم بهذا، فهذا حرث الدنيا. فإنسان يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يأكل أموال الناس بالباطل، يسرق، يغصب إلى غير ذلك، كل هذه الأمور من حرث الدنيا، من حرث الدنيا. فالمقصود أن حرث الآخرة هو ما يرضي الله جل وعلا، وحرث الدنيا هو ما يسخط الله جل وعلا. فالإنسان ينظر هل العمل الذي يعمله، هل الأمور التي يعملها مرضية لله فهو من حرث الآخرة، أو أن الأعمال التي يعملها تغضب الله جل وعلا فهي من حرث الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع أبي أسامة البكري من المنامة مملكة البحرين. آخر سؤال له في هذه الحلقة مع وعد بإكمال أسئلته في حلقات قادمة بإذن الله. يقول ما حكم بعض المأمومين عند الانتهاء الإمام من القراءة في الصلاة في بعض السور يعلق، فمثلا فأما بنعمة ربك فحدث، يرد بصوت منخفض الحمد لله، عندما يقول صحف إبراهيم وموسى يقول عليهما السلام ونحو ذلك، هل هذا يبطل الصلاة؟
الجواب ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع في صلاة الليل أنه إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، ولم يثبت عنه هذا في الفرض. وبناء على ذلك فإذا عمل ذلك في النفل فلا مانع منه، أما إذا عمله في الفرض، إذا عمله كان يعني يسمع قراءة الإمام مثلا في الركعتين الأوليين من المغرب أو الركعتين الأوليين من العشاء أو في صلاة الفجر إذا كان في الفريضة فلا يجوز، بناء على أن الأصل في العبادات هو التوقيف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض، 11,545، أو على الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.